قاعدة عند أهل المصطلح أو أن القول الأظهر عند جمع من أهل المصطلح أنه إذا تعارض الوصل والوقف أو الإرسال، ويعني بعضهم وقف وبعضهم وصل وبعضهم أرسل وبعضهم وصله بذكر صحابيه، فالمعتمد أنه يعتبر من وصل السند ومن أتمه بأن رفعه إذا وقف بعضهم أو أرسل بعضهم ووصل بعضهم، فالمعتمد أنه لمن وصل ولمن رفع. لهذا قال العراقي: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. جمهور المحدثين يحكمون لمن أرسل دون من وصل، ولمن وقف دون من رفع، لكن الصواب هو كما قال العراقي رحمه الله: واحكم بوصل ثقة في الأظهر، يعني في القول الأظهر، لا إرساله للأكثر، هو جمهور وقول كثير من المحدثين أو جمهورهم، لكن إذا كان الواصل ثقة فالعبرة بوصله، وهذا هو عمل البخاري رحمه الله في صحيحه وكثير من فقهاء المحدثين. فلهذا هذا الخبر مؤيد بذاك، بهذه الرواية مؤيد برواية ابن عباس، ثم أيضا المعنى الصحيح يدل عليها كما سبق، أن الشفعة في كل شيء، في العقار المنقسم هذا واضح، في غير المنقسم كما تقدم، وكذلك في المنقولات لهذه العمومات وللمعاني المشار إليها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. هذا الخبر وإن كان علة لكن له شواهد. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بساق به، أخرجه البخاري والحاكم وفي قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جار ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، رواه واحدا، رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. حديث أنس له شواهد، ذكر شاهده من حديث أبي رافع في صحيح البخاري، ولو شاهد من حديث شريد بن سويد أيضا بإسناد الله جيد، أن الجار أحق بدار جاره، وكذلك حديث حسن عن سمرة: جار الدار أحق بالدار. هذه أحاديث تدل على أن الجوار حق، وهذه استدل بها من ذهب إلى أن الشفعة للجار مطلقا، والجمهور قالوا إن المراد بالجار هنا الشريك، لأنه يطلق الجار في اللغة على الشريك، كما تسمى الزوجة جارة من جهة الشركة التي بينهما، وقالوا إنها راد بالجار هنا الشريك. والأظهر والله أعلم أنه على ظاهره، وأن الجار كما قال على جار الدار حق بالدار، والجار حق بصق به، لكن هذا الخبر مفسر بالأدلة الأخرى على القاعدة في تفسير الخبر بالخبر، وأن المجرد بالجار هنا جار خاص، وهذا ما دل عليه حديث جابر. ولهذا المصنف رحمه الله ذكر حديث جابر بن عبد الله، حديث جيد، أنه الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، وهذا إما من باب البيان لتلك الألفاظ أو من باب تقييد المطلق وبيان ما هو من هو الجار الذي له الحق، وهو الجار وهما الجاران اللذان بينهما شيء من الارتفاق كالطريق كما في هذا الخبر، إذا كان طريقهما واحدا أو إذا كان مثلا لهما ماء يجري واحد، مثل أن يكون جارين في بستان والماء ومسيرهما واحد، يجري سيرهما واحد، فلو أنه دخل عليه جار جديد فربما تضرر عليه بدخوله من جهة أن مجرى السيل لهذه المزرعة ولهذا البستان واحد، وكذلك أيضا أنواع الارتفاقات الأخرى التي تكون بينهما، إذ يكون بينهما طريق خاص، فهذا هو الأظهر. وعلى هذا يكون الجمهور أوله كما سبق بالجار الشريف، والأظهر أنه على ظاهره، لكن ليس المراد المراد بجار خاص وهو الذي يكون على هذه الصفة. وما يدل عليه حديث أبي رافع رضي الله عنه في قصة، ولهذا قال وله قصة، قصته وهو أن أبا رافع أن المسور ابن مخرمة جاء إلى أبي رافع ثم قال ثم ذهب هو وأبو رافع إلى سعد بن أبي وقاص فقال أبو رافع للمسور ألا تقول لهذا يشتري مني بيتي الذي في داره؟ فقال سعد رضي الله لا أشتريه إلا بأربعمائة منجمة. فقال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة يعني مرة واحدة، ولولا أني سمعت رسول الله سيقول الجار حق بساق به ما بعتك. وهذا في دار في بيت بين دور في مكان واحد، إما أن سورها واحد ومكانها واحد أو طريقها واحد، ولهذا قال قل له يشتري مني بيتي الذي في داره. فهذا في إشارة إلى أنه جار خاص، وهو الجار الذي يكون له مع جاره شركة في شيء ما، فهذا هو الأظهر. وعلى هذا يكون هذا القول وسط بين قول الجمهور وقول الأحناف. قول الجمهور الذين قالوا لا شفعة للجار الذي قد كان انفصلت الدار عن الدار وحدت وتبينت، وبين الأحناف الذين يقولون الشفعة للجار مطلقا، وبين من قال إنه تكون الشفعة للجار مع جاره إذا كان يرتفقان بشيء من أنواع الارتفاقات. ورواية إذا كان طريق واحدة علها بعضهم، لكن الصواب أنها رواية جيدة، ومن وصلها ومن فسر ذكر هذه الرواية ثقة، فلهذا قرره لعله القيم رحمه الله اعتمد على هذه الرواية. وعن ابن عمر عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقار، رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، وفي إسناده ضعف أو إسناده ضعيف. هذا الخبر لا يصح من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهذا الخبر ساقط في الحقيقة، لأن محمد بن عبد الرحمن البيلماني هذا متروك وهو ساقط. ثم أيضا قول لا شفعة لغائب قول ضعيف، لأن سبق في حديث جابر رواية جيد ينتظر بها إذا كان غائبا، وهذا هو الصحيح أن الشفعة باقية للجار إذا كان غائبا، فإنه على شفعته، على خلاف وتفاصيل في هذا وفي من تثبت له الشفعة. فالصواب أنه إذا باع شريكه ولم يعلم فهو على شفعته إذا علم بذلك. قال رحمه الله باب القراض. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير البيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث لا يصح كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا الخبر وقوله باب القراض، القراض المراد به أو المقارضة المراد بها المضاربة، وهذه سبق الإشارة إليها المضاربة، لكن وذكره في هذا الباب بقوله البيع إلى أجل، البيع إلى أجل ذكره في قوله المقارضة. نعم، البيع إلى أجل والمقارضة، خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. والمقارضة في الغالب يكون فيها بيع إلى أجل، لكن أراد ذكر المقارضة فيها كما هو نص الخبر، والخبر لا يثبت. لا، وقوله البيع إلى أجل واضح، البيع إلى أجل بأن يبيع الشيء إلى أجل، وهذا فيه رفق بالبائع ورفق بالمشتري، فالبائع يستفيد من جهة، فالبائع إن كان قد أجل الثمن ولم يزد على أخيه المسلم فاستفاد من الرفق بأخيه المسلم وأحسن المعاملة معه بأن باعه الشيء المؤجل بالثمن الحاضر، فهو على خير، ويرجى أن تحل البركة في بيعه وشراءه. وإن كان باع بثمن زائد فهو فيه رفق بهما جميعا، المشتري يرتفق بهذه السلعة والثمن مؤجل، والبائع أيضا صبر على أخيه وباعه بشيء مؤجل لكنه انتفع بزيادة الثمن. والمقارضة وهو المضاربة، وهي من القرض، وهو القطع، لأن صاحب المال قرض من ماله، أي قطع من ماله قطعة وأعطاها المضارب وهو العامل الذي يعمل فيه. وكذلك خلط البر بالشعير للبيت، ولا للبيع، وذلك أن خلطه للبيع حرام لأنه غش، وهذا صنف وهذا صنف، بل يجب أن يبين. أما خلطه للبيت لأنه كان عندهم البر قليل وغالب طعامهم الشعير، فخلط البر معه ربما كان له طعم آخر فيستفاد من الشعير المتوفر، ويستفاد وتكون البركة من جهة خلطهما جميعا. قالوا عن والمقارضة أو المضاربة مشروع لا بأس بها باتفاق العلم، وأجمع العلماء على أنها على مشروعيتها، وقد كانت معروفة في الجاهلية وأقرها الشارع في الإسلام، وقد كانت هذه بياعاتهم. وثبت أيضا في موطأ مالك وغيره بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري جاءه أراد أن يبعث إلى عمر رضي الله عنه بشيء من بيت مال المسلمين بمال، وكان عنده عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر ابن عمر الخطاب رضي الله عنه، فقال وهو يريد أن يبعث به إليه، فقال أعطيكم إياه أو أسلفكما إياه هذا المال، يعني ينتفعان به ويبيعان ويشتري ويكونون أمانة، يكونان ضامنين له، فأراد أن ينفعهما رضي الله عنه وينتفع المسلمون من جهة حتى بضمانه لو أنه تلف أو هلك. فأخذ هذا المال وكان 200,000 درهم أو نحو ذلك، فباع واشتريا فيه فربح ربحا كثيرا حتى بلغ 800,000، فجاء به إلى عمر رضي الله عنه ثم قال ثم أعطوه 200,000 وأخذوا 600,000، فقال عمر رضي الله عنه هل أعطى أحدا غيركم؟ قالوا لا. قال ما معناه؟ أولاد أمير المؤمنين، يعني أنه حاباكما لأنكما ابناي. فقال عبيد، فسكت عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر، فقال عبيد الله بن عمر يا أمير المؤمنين لو هلك ضمناه والربح لنا إذا كنا قد ضمناه، يعني أنه خالص لأننا ضامنون للمال لو هلك. فقال رجل عنده يا أمير اجعله قراضا، يعني كأنك أعطيتهم هذا المال وجعلت ربحه مناصفة، فجعله قراضا رضي الله عنه وأخذ نصف الربح وأعطاهم نصف الربح. وهذا يبين قول ذلك الرجل اجعله قراضا، يدل على أنه كان معروفا ومشهور، أن القراض والمضاربة كانت معروفة ومشهورة، وأهل الحجاز يسمونها قراض وأهل العراق يسمونها مضاربة. قالوا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك الموطأ عن علاء بن الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان على أن الربح بينهم وهو موقوف صحيح. علاء عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولى الحرقة، وهذان أثران جيدان، وحديث وهما يدلان على أن المقاربة لا بأس بها والمضاربة لا بأس بها. وقد كان حكيم الحزام رضي الله عنه يقول يقارض ويضارب بالمال، ومن أعطاه شيء من المال مقارضة ومضاربة شرط عليه ألا تجعله في كبد الرطبة، يعني لا تشتري به الماشية والبهيمة لأنها تهلك كثيرا، وأيضا قال لا تركب به البحر ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت ضامن. وهذا يبين أن للمضارب، وهذا فيه فوائد كثيرة، لكن منها أن المضارب له أن يشترط الشروط التي يراها مما لا ضرر فيه على أحد منهما، أن يشترط شرطا من الشروط، وكذلك أيضا له أن يقول لا تبع إلا في كذا ولا تتجر إلا في كذا، اتجر في هذا الصنف ولا تبع إلا في هذا الصنف مثلا، أو يقول مثلا لا تسافر بمالي تبيع في البلد. فإذا اتفق على شيء من الشروط التي بينهما جاز ذلك، مثل ما فعل حكيم رضي الله عنه. وإذا خالف وشرط عليه أنك إذا فعلت ذلك فأنت ضامن له والتزم المضارب فإنه يضمن. وكذلك أيضا في قصة في جد العلابي بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة حينما كان عمل في مال عثمان رضي الله عنه، أيضا ما يدل على أنه كان معروفا، وأن هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، وقبل ذلك في عهد عمر، قصة عمر التي سبقت وقصة عثمان هذه أو أثر عثمان، وكذلك أثر حكيم وأثر أخرى جاءت في هذا الباب عن العباس وغيره تدل على أنها كانت معروفة وأنها كانت مشهورة. لكن مما يجب أن يعلم أنه لا يجوز في المضاربة أن يشرط شيئا أن يشرط مالا معينا، يقول مثلا لي 10,000 لـ1,000 ريال، لا يجوز أن يشرط شيئا معينا، أو يقول لي الربح الذي يكون في سفرك مثلا إلى الذي بيعك في مكة لي ربحه، وبيعك في جدة لك ربحه، بيعك في الرياض لي ربحه، مثلا بيعك في مكة لك ربحه، لا يجوز أن يخصص ربح سفرة أو بلد معين له وله الباقي، لأن هذا غرر ومخاطرة وظلم. كذلك أيضا يقول لك سفرة ولي سفرة، ربح سفرة لك وربح سفرة لي، كل هذا غرر ومخاطرة، لأنه يجوز أن يربح في هذه ولا يربح في هذه، ففيه ظلم لأحدهما، وهذا يورث النزاع والخلاف، بل يكون بشيء شائع على ما قسم الله بينهما. كذلك أيضا لو كان مثلا البيع في مال أو طعام، لا يقول مثلا لي من الطعام هذه الآصع أو هذا مقدار كذا كيلو، لا يجوز أن يحدد شيئا معينا، بل يتفقان بالنسبة مثلا مع المضارب، يقول لك 50%، لك 60%، ولي الباقي، فهذا هو المشروع وهو العدل بينهما، فإن كان فيه ربح فهما شريكان، وإن كان فيه وضيعة وخسارة فهي على صاحب المال، وهذا عدل، لأن المضارب خسر جهده، لأن العامل خسر جهده وعمله، والمضارب صاحب المال حصلت الخسارة في ماله، فلو حصل خسارة فهما متعادلان من جهته، هذا بجهده وهذا بماله، وإن حصل ربح فإنه بينهما بحسب النسبة التي اتفق عليها. باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمرها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. المساقات والإجارة تأتي إن شاء الله درس الآتي. أما المساقات، يقال المساقات والمزارعة، ومنهم من يضيف معها المناصبة. المساقات هو دفع النخل والشجر لمن يسقيه بجزء معلوم من الثمرة، بجزء مشاع من الثمرة، دفع النخل لمن يسقيه بجزء مشاع من الثمرة. وكذلك أو المناصبة، المناصبة هو دفع النخل الذي يكون في أرض بيضاء لم يكن ليس فيها نخل، فيدفع إليه النخل وينصبه العامل، أو أنه يكون النخل من العامل على الصحيح ويكون على حسب ما اتفق عليه. والمزارعة هي دفع الأرض لمن يزرعها على ما يتفقان عليه، وهذا هو الأصل في مشروعية المساقات والمزارعة، حديث ابن عمر في الصحيحين، وهي قصة أهل خيبر يهود خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفع لهم نخلها وشجرها على أن يعملوها من أموالهم، لأنهم كانوا يعلمون هذا الشيء ويعرفونه وكانوا يعملون فيها، فكانوا عمالا فيها على أن لهم الشطر، يعني شطر الثمرة، كانوا عمالا فيها. واختلف العلماء في مسائل كثيرة في هذا، وهذا الخبر هو ما دل عليه والصواب هو مشروعية المساقات ومشروعية المؤاجرة، وأن هذا من العدل، والمساقات من جنس المشاركة، وهي ليست من جنس المؤاجرة بل من جنس المشاركة بينهما، كالمضاربة، هذا يدفع أرضه وهذا يدفع ماله، فالمال في المضاربة، فالأرض في المساقات، وفي المزارعة والنخل في المساقات والمناصبة من جنس المال في المضاربة، هذا يدفع ماله وهذا يدفع أرضه أو يدفع نخله للعامل فيعمل عليها، ويكون بينهما بحسب ما اتفق عليه بجزء مشاع في الثمرة. وهذا هو الصواب. ومنهم من قال إنها لا تجوز لأنه بيع للثمر قبل صلاحه، فكيف مثلا يتفق معه في الأرض ويقول ازرع هذه الأرض ولك نصف الثمرة التي تكون من هذا الزرع، نصف ما يكون من هذا الزرع أو نصف الثمرة من هذا النخل، وقالوا إن هذا بيع للثمرة قبل صلاحها، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. لكن صواب. ومنهم من جوزها إذا كان الزرع تابعا للنخل، مثل يدفع له بستان فيه نخل ويعمل في هذا النخل وتكون الأرض تابعة للنخل. والصواب مثل ما سبق أنه يجوز أن يدفع له الأرض البيضاء أو الأرض التي فيها نخل بأن يزرعها وأن يكون بينهما، لأن هذا مثل ما سبق من جنس المشاركة ومن جنس المشاركة، ولأن هذا في الحق نوع من المضاربة، لأن هذا يدفع هذه الأرض مثل الذي يدفع المال للمضارب ويتفقان على الربح، والربح غير موجود لكن بحسب ما يخرج من ربح، كذلك هذه الثمرة غير موجودة بحسب ما يتفقان عليها، وهذه الثمرة وما يحصل من الثمر يكون بينهما، ثم هو عدل. لو لم يحصل شيء من الثمرة فهذا ذهب جهده وهذا ذهب ماله الذي دفعه، ثم لا بأس أن يكون الحب من صاحب البستان أو من العامل، هذا هو الصحيح. وذهب الجمهور وقالوا إنه لا، إذا قالوا بجوازها قال لابد أن يكون العمل أن يكون الحب من صاحب البستان أو صاحب الأرض هو الذي يدفع الحب، ولا يجوز للعامل أن يدفع الحب، قالوا لأن هذا مثل المضاربة، والمضاربة المال من صاحب المال هو الذي يدفع المال وهذا بعمله. والأظهر أنه يختلف في هذه الجهة، من جهة أن المال في المضاربة باقي، هو إذا انتهت المضاربة فهذا يرجع في ماله إن كان باقي، أما الحب فإنه يذهب ويتلف وتخرج الثمرة ويذهب ويموت في الأرض وينبت هذا السنبل في الحب، فلهذا جاز أن يدفع الحب العامل وجاز أن يدفع الحب صاحب الأرض أو صاحب النخل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام دفع إليهم الأرض ويعملوها من أموالهم ولم يشترط شيئا من ذلك، وقال إن عليهم شيئا مما يحتاجون إليه في زرعها مثلا. وثبت أيضا في الصحيح أنه قال يعملونها من أموالهم، وثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه دفع إليهم الأرض، كان يدفع الأرض إلى العمال ويقول إن كان الحب منكم فلي كذا وكذا، وإن كان الحب مني فلكم كذا وكذا، معنى أنه خيرهم بأن يدفع لهم الحب وبين أن يكون منهم. فالصواب أنه جائز أن يكون من العامل أو من صاحب الأرض. وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج عن كراء، وعن حنظلة قيس رضي الله عنه قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماليانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر النبي فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. رواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وهذا الخبر حديث رافع وحديث ثابت بن الضحاك فيه بيان مشروع أنه لا بأس بالمزارعة، وعلى هذا يكون ما النهي عن المزارعة أو النهي عن المؤاجرة أو النهي عن الكراء نهي خاص عن مؤاجرة خاصة، وهذه مسألة فيها خلاف طويل بينها علم، والصواب ما دل عليه الخبر، وهو أنه جاءت أخبار بالنهي عن المزارعة عن المؤاجرة، وجاءت بالنهي عن كراء الأرض، وفي بعضها أنه من حديث ابن عباس ومن حديث من حي جابر من حديث أبي هريرة أنه قال إن من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها يعني لأخيه، أو أنه يكريها بذهب أو فضة. وكان في أول الأمر، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة أولهم بالرفق بإخوانهم، ونهاهم عن الكراء، ونهاهم، أمر أن الأنصار أن يرفقوا بإخوان المهاجرين وأن يقاسموهم وأن يشاركوا. ثم بعد ذلك لما توسعوا رضي الله عنهم أو حصلوا شيء من السعة أجاز كراء الأرض. ثم بعد ذلك جاء النهي عن نوع من الكراء خاص، أو النهي عن المخابرة في بعضها. والصواب أنه أن النهي أن ما جاء من النهي عن المخابرة أو النهي عن المؤاجرة يحمل على المخابرة التي فيها ظلم وفيها غرض. وكيف هي؟ مثل ما قال رافع رضي الله عنه أنه كانوا يزارعون، وكان المزارع مثلا يدفع عرضه للعامل ويقول لي ما على الماريانات وأقبال الجداول، والماريانات وهي السواقي ما يجري معها الماء، أو أقبال الجداول رؤوس الجداول، يشترط مثلا الزرع الذي يكون قريبا من الماء، أو الزرع الذي يكون قريبا من رأس النهر، أو قريبا من محل مجرى الماء، أو يقول مثلا لي أزارعك على هذه الأرض ولي ما كان قريبا من البئر، أو مثلا لي ما في جهتها الغربية أو الجنوبية أو الشمالية أو الشرقية، أو لي ما نبت في هذه البقعة، أو لي ثمرة هذه النخلات، أو ما أشبه ذلك. هذا هو الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام. وما جاء من الأخبار بعد ذلك في النهي عن المخابرة أو النهي عن المؤاجرة فهو نهي عن مؤاجرة خاصة، وهي أن يكون له زرع بقعة معينة أو مكان معين أو ثمرة نخلات معينة، فهذا هو الغرر والمخاطرة لأن فيه ظلم. وذلك أنه يجوز أن لا يثمر شيء من الزرع أو البستان إلا هذا الشيء المحدد، فيكون فيه ضرر بالعامل ويكون نوع قمار في حقه من أنه غرم. وكذلك أيضا أو بالعكس، ربما لم تنبت هذه البقعة وأنبتت الأرض كلها ولم تنبت هذه البقعة، فيكون ضرر بصاحب الأرض. والعقد إذا دار بين الغرر والمخاطر أو بين الغنم والغرفة فيحرم. ولهذا قال الليث رحمه الله: إن الذي نهى عنه الشارع أو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو أمر إذا رآه ذو البصيرة في الحلال والحرام علم أنه غرر ومخاطرة. وهو كما قال رحمه الله أنه نهى عن شيء يكون فيه غرر ومخاطرة، أما ما كان واضح ولا غرر ومخاطرة فإنه مثل ما قال إذا كان بشيء معلوم مضمون، مثل أن يكون يؤجر الأرض بدراهم هذا لا بأس، فهو نوع إجارة، أو يزارع الأرض بالنسبة، يقول لك الثلث، لك الخمس، لك العشر، لك منها 50%، وهكذا بحسب ما يتفق عليه. إما أن يكون شيء مشاع من الزرع، من ثمرة الزرع أو ثمرة النخل، أو أن يكون بشيء معلوم مضمون من الدراهم بأن يؤجره الأرض بشيء معلوم مثل ما يؤجر الدار وغير ذلك. هذا هو الأظهر في هذه المسألة، ويأتي بقية الكلام إن شاء الله.
أحسن الله عليكم. قبل الأسئلة هناك بعض الإخوة يسأل عن نتائج اختبار الحائية، أقول إن شاء الله هذا سيكون يوم الأحد مشيئة الله تعالى، ستوزع الشهادات في المكتبة. أما بالنسبة لليوم بعد درس الشيخ بن جبرين بعد صلاة العصر فهناك اختبار الاقتصاد في الاعتقاد وشرح المحلي على الورقات. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لصاحب الدار الشفعة في أرض بجواره إذا كانت الحدود واقعة ولكنه يريدها ليتوسع فيها أو قد يتضرر بجوار غيره، وجزاكم الله خيرا؟
لهذه لا شفعة فيها مثل ما سبق، مجرد الجوار لا شفعة، خاصة إذا كانت أرض. لكن لو فرض أنها أرض لها اتصال مع هذه بشيء من أنواع الارتفاقات ويريد أن يبنيها وهذا الشيء الذي ارتفقوا به باقي والضرر يلحق به ثبتت، أما مجرد الجوار فالصحيح كما قال الجمهور لا شفعة فيه.
أحسن الله إليكم. يقول: لو اتفق شخصان على المضاربة، الأول برأس المال والثاني بالعمل، وأراد أن يستأجر دكاناً ليقوم الثاني ببيع بضاعة، فهل ثمن إيجار الدكان على صاحب رأس المال أم من الربح، وجزاكم الله خيراً؟
حسب ما يتفقان عليه. إذا دفع له المال وقال: هذا مضاربة بيني وبينك، لك 50% من الربح، ولي خمسون مناصفة. ثم بعد ذلك أراد المضارب أن يبيع ويشتري، ورأى أن يجعل محل وقال هذا المال بيع فيه وتشتري، تجعله في دكان، تجعله في منزل، تجعله، المقصود أنا بيني وبينك الربح. وقال لا يلزمني شيء من التزامات أخرى من كونك تستأجر محل، فلا بأس من ذلك، لأن هذا ليس شرطا من الربح، إنما المنهي عنه أن يشرط شيئا من الربح المعين صاحب المال. أما إذا ألزمه، إذا التزم مثلا بالنفقة باستئجار المحل، مثل لو دفع له السيارة، دفع له السيارة على الصحيح، يجوز تأجير السيارة أو يشتري يدفع للسيارة ويقول ما تؤجرها وما كان من ربحها وريعها فهو بيني وبينك، لكن قال صاحب السيارة البنزين عليك أنت، أنا ما يلزمني شيء، نفقت يعني ما يصرف على السيارة من إصلاحها والبنزين فهو عليك أنت، هذا ليس فيه مخاطرة، من جهة أنه ما اشترط العام أن صاحب المال شيء من الربح، فهو فيما يظهر الله أعلم حسب ما يتفقان عليه من إذا التزم أحدهما شيئا من الشروط التي بينهما.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الجمع للعامل بين الراتب والنسبة؟
ما في مانع أن يجعل مثلا العامل، لكن بشرط لا يكون، إذا قال اعمل عندي في هذا الدكان ولك ربح، لك من الربح لك 20% ولك راتب، فهو يكون جمع بين المضاربة وأجير ومضارب جميعا. لكن أراد قد يكون أراد النسبة تكون قليلة، فأراد أن يطمعه في أن يغريه بشيء من الأجرة، فدفع له شيء من المال من باب الزيادة في هذا، فلا بأس. المقصود أنه ما يجعل له يقول لك شيء من الربح، لك مثلا 500 من الربح، لك 1000 من الربح أجرة، هذا ما يجوز، لأنه يجوز أن لا يحصل شيء، لكن يعطيه شيء مضمون معلوم باقي، ولهذا هذه الأجرة ثابتة له. مثل لو أنه عمل عنده وجعل 1000 ريال أجرة وله 20% نسبة، فهل 1000 ريال هي ثابتة مطلقا لأنه أجير، وال20% هذه بحسب ما يحصل، إن حصل ربح أخذها وإلا فلا شيء له.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال جاء من طريق الشبكة، يقول: هل ما يتم في بعض البنوك من تمويل إسلامي كما يدعون، أو نظام التورق حلال أم ربا، وجزاكم الله خيرا؟
الله أعلم، ما أدري عن هذا، كلام الناس في هذا مختلف ومضطرب، ومن يسأل كل له كلام يعبر عن الواقع بشيء، لكن على من أراد أن يتعامل أن يتحرى ويتبصر، أنت مأمور أن تتبصر في معاملاتك وفي حتى تتحرز لدينك وأمانتك، فإذا كانت هذه المعاملات حسب ما يقال أنها معاملات إسلامية ومعاملات شرعية وتلتزم بشروط الشرعية، فلا بأس أن تلتزم، لا بأس أن تعامل ما دام ما ظهر لك شيء، وإن تبين لك شيء وجب عليك أن تجتنب إذا كان أمرا محرما، إن كان باب الشبه فالتوقي منه أمر مشروع.
أحسن الله إليكم ما أثابكم، ما جعل ما قدم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراماً لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. هذان الخبران عن ابن عباس تعلق بباب الإجارة، لأن المصنف رحمه الله ذكر باب المساقات والإجارة في باب واحد، فذكر ما يتعلق بالمساقات كما مضى، وذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بباب الإجارة. وحديث ابن عباس يدل على أن الإجارة على مثل هذه الصنائع ومثل هذه الأعمال لا بأس بها، وأن الإجارة مما جاءت الشريعة بحله، لأنها نوع من المعاملات والبيوع، ولها أحكام ولها شروط بيّنها العلم. وهذا الخبر مما يدخل فيها، وفيه أنه لا بأس بالكسب ولو كان دنيئاً كالحجامة وما يلحق بها، لكن كره بعض العلم هذا الكسب ومنهم من شدد فيه. والصواب ما دل عليه الخبر أنه احتاج وأعطى الحجام أجره ولو كان حراماً لم يعطه. وثبت معناه من حديث أنس صحيح البخاري أنه حجمه طيب وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته، يعني من المال الذي فرضوه عليه. والحجامة هي استخراج الدم، وكره بعض العلم من جهة أنها مباشرة للنجاسة وقد تصيب البدن وقد ربما أيضا نزلت إلى جوفه، فلهذا كرهت من هذه الجهة. حديث رافع بن خديج كسب الحجام خبيث، وهذا أيضا مما يبين أنه إذا أمكن الاستغناء عنها بعمل آخر فلا بأس. والأظهر والله أعلم أنه إن كانت هذه مهنته وليس له عمل آخر إلا هو ولا يتكسب إلا منها، فإنه لا بأس أن يتكسب بها بالحجامة. وإن كان يجد غيرها من المكاسب فهو لا أولى وأكمل، وإلا هذه الأعمال يحتاج الناس إليها ولو احتاجوا إلى الحجامة. وكذلك أيضا بعض ما يتعلق بأعمال الناس مما في تنظيف إزالة الزبل والنجاسات، لو لم يجدوا من يعمل هذه الأعمال لتأذى الناس أذى شديد. فلهذا كان من حكمة الشرع أباحها وأباح أخذ الأجرة عليها. وقد ورد في حديث محيصة عند أحمد أهل السنن أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكسب من الحجامة، قال اعلفه ناضحك، معنى أنه أطعمه البهائم. وهذا يبين أنه كسب فيه دناءة وأنه ربما صار له أثر عليه من جهة إذا تناوله وأكله، ولهذا قال اعلفه ناضحك. ولم يمنعه منه ولم يحرمه عليه، ودل على أنه لا بأس بها. وقوله كسب الحجام خبيث لا يدل على التحريم، لأن الخبث قد يكون من جهة الرداءة ومن جهة المال، رذال المال ورديء المال يسمى خبيثا لأنه ليس بطيب ومقابله الطيب، مثل المال مثل الطعام الذي يكون فيه شيء رديء أو المال الذي فيه شيء رديء. ولهذا قال سبحانه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فسماه خبيثا مع أنه لم يحرم النفقة منه لكنها عن قصد إنفاقه. أما لو أخذه لنفسه وأكل هذا المال أو أكل هذا التمر الذي هو مشتمل على شيء رديء من حشف ونحن فلا بأس به. أما أن يخرجه في سبيل الله أو يتصدق به فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومقابل الطيب قد يكون خبيثا حراما وقد يكون خبيث لكنه ليس بحرام وأنه رديء، مثل خبث بعض الأطعمة كالبصل والثوم، ومثل ما أنهم تأكلون من شجرتين خبيثتين كما قال عمر رضي الله عنه. والخبث هنا لا يستلزم التحريم لكنه كسب فيه دناءة، ولهذا قال لكن وعند الحاجة ربما خفت الكراهة أو زالت الكراهة للحاجة. وهذا أيضا متقرر في الشريعة أن الحاجة ربما أزالت مثل هذا. ولهذا قال بعض السلف كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الخبر عزاه مصنف إلى مسلم، والأظهر أنه ليس في مسلم، وهو موجود في البخاري في مواضع، عدة مواضع في البخاري ذكر رحمه الله، وهو لعله وهم من رحمه الله. وهذا مما يبين أنه كان يملي من حفظه، وربما أيضا وقع له وهم في مثل هذا. وقد سبق لي أن قارنت بين في كتابي هنا وكتاب المحرر في بعض المواضع، فوجدته
يتبع صاحب المحرر بن عبد الهادي في كثير من المواضع، وربما نقل الخبر بنصه تماما أو نقل العزو بنصه في كثير من المواضع، وهذا كما سبق أيضا لعله أيضا كان يستظهر كتاب المحرر ويحفظه وعلق بذهنه، فربما مثله أو شابهه في العزو وكذلك في التوبيب رحمه الله. حديث أبي هريرة ثلاثة خصمهم يوم القيامة، في لفظ عند ابن ماجه وابن خزيمة بن حبان: ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، معنى أنه عاهد الله سبحانه وتعالى في أي أمر من أمور، أو عاهد إنسان بأن يفي له ثم غدر، ونكث العهود من الذنوب العظيمة، فلهذا من كان خصما لله فهو مخصوم وحجته داحضة. رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل أباع حرا فأكل ثمنه، الحر لا يجوز أن يباع ولا يجوز استرقاقه مهما كان، حتى ولو كان عليه دين، وقد كان فيه خلاف قديم لبعض السلف أنه لو أراد الإنسان يبيع نفسه لأجل سداد دينه لكنه شيء دثر ولم يبق له أثر، فلهذا فإنه لا يجوز أن يبيع نفسه، ولا يجوز أن كذلك أيضا لا يجوز أن يتسلط عليه إنسان وأن يستعبده، أو أن كذلك لا يجوز أن يستعبد محررة بأن يعتقه ثم بعد ذلك يكتم عتقه، فاستعباد الحر سواء كان حرا أصلا أو كان رقيقا ثم اعتقه ثم كتم حريته واستعبده بناء على أنه حر كله حرام، وكذلك رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هذا هو الشاهد ويدل على أن الإجارة مشروعة وأن لا بأس بها، وكذلك ما يدل على أنه يشرع تسمية الإجارة كما سيأتي، ولهذا استوفى منه، وهذا يبين أنه لا تثبت أنه لا يلزم تسليم المال إلا بعد استيفاء العمل الذي أعطاه إياه، كما قال استوفى منه فلم يعطه أجره، وأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. والإجارة نوع من البيوع لأنها بيع منافع، إما منافع حاضرة أو منافع في الذمة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أخرجه البخاري. حديث ابن عباس هذا مطول، وفيه قصة الذين رقوا ذلك الرجل ثم بعد ذلك، وأنهم جاءوا إلى قوم فلم يضيفوهم ولم يكرموهم، فلدغ سيد ذلك الحي فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا نرقي. وقد جاء تفصيل في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح البخاري، وهو أنهم قالوا: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، لأنهم لم يكرموهم ولم يضيفوهم. ثم بعد ذلك قرأوا عليه وجعلوا لهم قطيعا من الغنم، في بعض الروايات أنه 30 رأسا من الغنم، فرقاه بعضهم وقيل إنه أبو سعيد رضي الله عنه، فقام وكأنه ليس به قلبه، وكأنما نشط من عقال، وكأنه ليس به شيء، والذي لدغ سيد ذلك الحي أو المكان الذي رفضوا أن يضيفوهم، مع أن لهم حق الضيافة والإكرام. وفي أنه عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، معنى أنه أقرهم بالفعل عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الخبر قال حديث ابن عباس قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وبهذا استدل كثير من العلم أنه يجوز أخذ المال على القربات من إمامة وأذان وتعليم قرآن، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أخذ الإجارة على هذه القربات، ولا يجوز استئجار عليها، وجنس القرب التي لا تصح إلا من مسلم لا يجوز أخذ الإجارة عليها. استدلوا بأدلة عدة أدلة، منها حديث عثمان بن أبي عاص عند أهل السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أو لا يأخذ على أذانه أجرا، وجاء في معنى عدة أخبار، وجاء في حديث أبي بن كعب وعبادة بن الصامت أنهما علم رجلا شيئا من القرآن فأعطاه بها قوسا، وفي لفظ أعطاه هدية أو مالا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخذته تقلدت قوسا من نار. ومنهم من ضعف هذه الأخبار، والأظهر أنه إذا كان على وجه الإجارة في هذه القرى فلا يجوز، أما إذا كان على وجه الجوع الرزق الجعالة بغير وجه الإجارة فلا بأس، وكذلك ما يأخذ من بيت المال. وهذا الخبر ورد في الرقية وليس في تعليم العلم أو الإمامة أو الأمان، إنما في الرقية، والرقية أمرها آخر لأنها تجري مجرى العمل الذي قد يحتاج إليه، فإذا أخذ عليه شيئا من المال فلا بأس كما في هذا الخبر. ولهذا قال: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن المشارطة في هذا هي التي قد تكون موضع نظر، أما مجرد أخذ المال عليه أو أنه يتصدر لذلك فيأخذ فجاء في هذا ما يدل على الجواز كما في حديث ابن عباس وحديث أبي سعيد الخدري. أما الاستئجار على القرب الأخرى فالأظهر أنه عند الحاجة فلا بأس، مثل يستأجر في إمامة، يعني ولو كان عقد إجارة بينه وبين من يصلي بهم أو أذان أو تعليم القرآن، فمثل هذه الأعمال الأولى أن لا تكون على وجه الإجارة، بل الصواب أنه لا يجوز أخذ الإجارة عليها، أن العقد الإجارة عليها، إنما يكون من الأموال التي تؤخذ وتجعل من بيت مال المسلمين، هذه لا بأس. أما الإجارة فيها فالصحيح والأظهر أنها تجوز عند الحاجة، فلو أن إنسان احتاج إليها ولم يجد ما ينفق على نفسه فلا بأس. يقول تعالى: فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر رضي الله عنه: أنزلت نفسي من مال الله، يعني من بيت مال المسلمين، منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت أكلت. كذلك أيضا غيره ممن يحتاج إلى شيء من هذا فأراد أن يؤجر نفسه لحاجته، فالحاجة في مثل هذا تزيل المعنى الذي جاء النهي عنه من التحريم، وهذا هو القول الوسط. أما مع عدم الحاجة فلا يجوز استئجار عليها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق. وفيه انقطاع. وصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. حديث ابن عمر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، جاء من حديث ابن عمر بن ماجه ومن حديث أبي هريرة من عدة الطرق، وكذلك من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا عند عبد الرزاق وموقوفا عند غيره، وكذلك رواه النسائي موقوفا على أبي سعيد الخدري، لكن فيه انقطاع بين إبراهيم يزيد النخعي عن أبي سعيد الخدري. وإبراهيم يزيد النخعي تابعي صغير، وقيل إنه لم يسمع من أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذه الأخبار كلها ضعاف، ومنهم من حسنها بمقتضى بالنظر إلى مجموع الطرق، ومنهم من ضعفها كلها، ولكن هذا المعنى متفق عليه، ودل عليه الحديث السابق في صحيح البخاري: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ويدل عليه عموم الأدلة في البيع، لأن الإجارة نوع من البيع، والعلماء متفقون على أصل المعنى الذي في الإجارة، إنما فصلت وجعلت باب خاص وكتاب خاص لأنها إجارة منافع. ومنهم من أجاز أيضا لأنها إجارة منافع، ومنهم من أجاز أيضا بيع المنافع على سبيل الإجارة، لكن هذا المعنى متفق عليه. وفيه كما في هذا الخبر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق، باب الحث على المبادرة على إعطاء الأجير حقه وماله، وأن لا يؤخر شيء من حقه. أما إذا تم وسلم العمل فإنه يجب أن يعطى الحق كاملا ولا يبخس شيء. ولهذا في ذلك الخبر صحيح البخاري: ذلك الرجل الذي عمل له ثم أخذوا أجورهم، وأخذ ذلك الرجل الذي قال: اللهم إنه كان لي أجراء أو يعملون فأعطيتهم أجرهم إلا واحدا أبى أن يأخذ، كأنه استقل حقه ثم ذهب ثم رجع بعد مدة فقال: يا عبد الله أو يا فلان أعطني حقي. فقال: كلما ترى من حقك رأى واد من غنم واد من إبل، المقصود مال كثير. فقال: أتستهزئ بي؟ قال: إني لا أستهزئ بك. قال: فأخذه كله فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك لوجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله عنه شيئا. ففيه وساقه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره عمن سبق، دلالة على أنه يشرع أن يعطى أجره تاما. وكذلك لو أنه عين أجره له وعلمه ثم بعد ذلك زاد فإنه يملكه، بخلاف ما إذا كان لم يعين وكان أجره في الذمة فإنه لا يملكه. المقصود أنه يجب أن يعطى الأجر كاملا، وبهذا ينبغي التنبه إلى حقوق كثير من العمال ممن تؤخر حقوقهم أو رواتبهم، أن هذا من الظلم وأن هذا من أخذ منافعهم وأعمالهم بغير وجه شرعي، بل هو قد يكون من أعظم الظلم، وقد يطول الظلم أناسا ممن يعولون ويكسبون لهم. باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد أو ليست لأحد فيها حق ليست لأحد فهو حق بها. قال عروة: قضى بها وقضى به عمر في خلافته. حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري كما ذكر مصنف رحمه الله: من عمر أرضا ليست لأحد فهو حق بها. وفيه ذكر في باب إحياء الموات، والموات هي الأرض التي ليست مملوكة لأحد، أو الأرض المفكة عن ملك المعصوم والاختصاص، يعني ليس لأحد فيها حق إما ملك أو اختصاص، فهي أرض الموات. اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، وذكر المصنف رحمه الله، وقد أحسن المصنف حيث ذكر هذا الحديث في صدر هذا الباب: من عمر أرضا. وهذا يبين أن كل تعمير لأرض فإنه إحياء لها، وأنه لا يشترط في الإحياء إعمار خاص. وهذه جملة عامة وكلمة عامة منه عليه الصلاة والسلام، تشمل أي تعمير يكون للأرض، وأن من أحياها على أي وجه كان فإنه يكون إحياء لها، وهذا يختلف بحسب العرف. وسيأتي أنواع من الإحياء، وأن المقصود هو إحياؤها، وأن إحياءها يختلف بحسب القصد لهذه الأرض. قد يحييها، قد يعمر فيها شيئا من أو يصلح فيها شيئا من التعمير بقصد إحيائها للزراعة، أو بقصد إحيائها للسكن، أو بقصد إحيائها مثلا يجعلها زريبة غنم أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فعلى هذا يختلف الإحياء كما سيأتي. لكن شرطه ليس لأحد فيها حق، وهذا في كل أرض تحيا ليست مملوكة وليست مختصة. قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا وهو كما قال. واختلف في صحابيه، فقيل جابر، وقيل عائشة، وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. ومنهم من صحح أو أثبت روايات جميع الروايات، والحديث له عدة طرق. وسعيد سعيد بن زيد من أجودها، وجاءت هذه الروايات الأخرى، حديث جابر وعائشة وعبد الله بن عمرو في هذه الروايات، وجاء من حديث الحسن عن سمرة، وجاء أخبار أخرى في الباب تدل على أنه من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا هو الصواب، هو كما دل عليه هذا الخبر. واختلف العلماء في الإحياء وفي حدود الإحياء في مسائل كثيرة منه، لكن هذا أصل في هذا الباب، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له، وأن الإحياء كما سبق يختلف. واختلف العلماء هل يشترط إذن الحاكم أو لا يشترط، وذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أنه لا يشترط إذن الحاكم في هذا، وأن كل من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال أبو حنيفة يشترط، وتوسط مالك رحمه الله وقال: إن كانت قريبا من العامر، قريبا من البلد ومن مرافق البلد، وإذا أحيا شيئا من مرافق من قريب من البلد قد يؤذي أهل البلد أو يختص بشيء من منافعهم أو مرافقهم. وأما إذا كان متجافيا وبعيدا عن البلد وليس متعلقا بمرافق البلد في أرض صحراء، فإنه لا بأس أن يحيي ولا يشترط إذن في ذلك. ومذهب مالك مذهب تجتمع به الأخبار لعموم الأدلة في هذا الباب، من حديث سعيد بن زيد، ومن حديث عائشة وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله، وحديث سمرة، وما جاء في معناهما. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من أصحابه شيئا من الأراضين ليحيوها، وكذلك عمر رضي الله عنه. فالمقصود أن الإحياء هو الذي علقت عليه الأخبار، وأن الإحياء يختلف كما سيأتي أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن الصعب بن جثام الليثي أخبره رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله رواه البخاري. وهذا أيضا الخبر من رواية الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه، وفيه أنه لا حمى إلا لله ورسوله. اختلف العلماء، قيل إنه لا يحل لأحد أن يحمي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز لأحد من الأئمة أن يحمي بعده عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لا حمى إلا لله ورسوله، وأنه يعني على ما حمى الله ورسوله فإنه يحمى، لكنهم متفقون على أن على أنه على كلا المعنيين لا يكون الحمى إلا فيما يكون فيه مصلحة للمسلمين، وكما حمى عمر رضي الله عنه الشرف والربده. وعلى هذا يدل هذا المعنى أنه لا حمى إلا على ما حمى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما يكون في مصلحة المسلمين ويحمى للمسلمين، ولهذا حمى الشرف والربده رضي الله عنه، وقال لخادمه هني إياك، أو قال لا ترد رب الصريمة والغنيمة فإنهم يأتوني ويسألوني، وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى مال، أو قال إلى ذهب وفضة، وإن رب الصريمة والغنيمة يعني صاحب الشيء القليل إن تهلك يأتي فيقول يا عمر أعطني، لا أبالك من أين أعطيهم، أو كما قال رضي الله عنه. ففرق بين من يكون له المال الكثير وبين من يكون ماله قليل، فإنه يمكن من هذه الأماكن التي حميت، وأن القصد من حمايتها مصالح المسلمين، وأن أولى الناس بهم المحتاجون وهم الفقراء فلا يمنعون منها. أما الحمى إلا الذي على غير ذلك فهو لا، الحمى الذي على غير ذلك ولا يكون من مصلحة المسلمين هو ليس على ما حمى الله ورسوله، كما جاء في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. فالشاهد أنه أدخل المصنف رحمه الله في باب الخبر في هذا الكتاب من جهة أن المقصود من الإحماء هو من الحمى هو الإحياء، فيحمى المكان حتى يستنبت وحتى يبقى وحتى يحصل به نفع للمسلمين لمواشيهم ولمواشي الصدقة ولمصالح عامة تتعلق بالمسلمين، لأن الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله. فلهذا قال وفسر عمر رضي الله عنه بفعله وقوله ما جاء في هذا الخبر، وعنه يعني وعنه رضي الله عنه قال وعنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل له، يعني لابن ماجه. وهذا الخبر راجعت كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، فوجدته استدرك على النووي رحمه الله حيث عزا هذا الخبر من رواية ابن عباس إلى ابن ماجه، وبين أنه وهم وأنه كذلك أيضا ليس في ابن ماجه من رواية من حديث أبي سعيد، كما هنا ليس من رواية ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري، إنما من حديث ابن عباس وكذلك من حديث عبادة بن الصامت. وكأن الحافظ رحمه الله قلد النووي رحمه الله في النووية حيث عزاه إلى ابن ماجه، وقد نبه على ذلك الحافظ رجب رحمه الله. فالمقصود أنه وهذا الخبر صحيح وله طرق كثيرة، وهذا المعنى متفق عليه، وهي قاعدة عظيمة لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا يبين أن الضرر منفي وأن الضرر لا يجوز، والضرر والضرار قيل إنه قوله لا ضرر ولا ضرار من باب التأكيد، وأنه نفى الضرر ثم قال ولا ضرار، أكد وبين في وأبلغ في نفيه عليه الصلاة والسلام. وقيل لا ضرر أن الضرر ابتداء منهي عنه، ثم لا ضرر ولا ضرار مقابلة، الضرر ابتداء بمعنى أنك تضر من لم يضرك، ولا ضرار الضرر مقابلة، أو بالعكس. وقيل لا ضرر معنى أنك تضر ما أنك تفعل شيئا فيه ضرر على غيرك ولك فيه منفعة، ولا ضرار أنك تفعل شيئا يضر غيرك ولك فيه منفعة ولا منفعة لك فيه. وعلى جميع هذه التفاسير كله يبين أن الضرر منفي وأنه لا يجوز، والإضرار منفي، لا يجوز للإنسان يضر بإخوانه في البيع ولا في الشراء، ولا يجوز أن يضر الرجل بزوجه ولا الزوجة بزوجها، وكذلك لا يضر الجار بجاره، وكذلك لا يضر كذلك الرجل إذا أراد أن يوصي لا يجوز له أن يضر في الوصية، والإضرار في الوصية من الكبائر، بأن يوصي لمن ليس له حق بغير أو يزيد في الوصية على غير ما شرع الله أو ما أشبه ذلك، أو يحرم من يريد أن يحرم من له فرض. فالمقصود أن الإضرار بجميع أنواعه لا يجوز، فلهذا قال لا ضرر ولا ضرار. والمصنف أورده بهذا لأنه كالقاعدة، وأنه أيضا لا يجوز لمن استأجر أجيرا أن يضره، وكذلك الأجير لا يجوز أن يضر بمستأجره الذي استأجره. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. والمصنف رحمه الله لو ساق الخبر وما بعد هذا وساقه مع حديث سعيد بن زيد وما جهل معناه لكان أولى، لأنه متعلق به مباشرة. وهذا الخبر برواية الحسن عن سمرة وفيه انقطاع من جهة فيه انقطاع من الحسن، لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة على خلاف كثير، لكن هذا هو الأظهر. وفيه من أحاط حائطا على أرضه فهو له، لكن هذا المعنى يدل عليه الخبر أو هذا اللفظ يدل على الخبر ثبت معناه في الأخبار الصحيحة، وأن المشروع هو الإحياء، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من عمر أرضا، في لفظ آخر من أعمر أرضا ليس لأحد فيها حق فهي له. فهذا يبين أن الإحاطة الأرض بالجدار أنه إحياء، لكن ينبغي أن يفرق كما سبق أنه إذا أراد إحياءها بالبناء فيها يريد أن يبني فيها مسكنا فإنه يحيطها بحائط منيع يمنع من الدخول إليها، ويكون ذلك بإتمامها بالسقوف وما يكون فيها من الأبواب، فهذا يكون إحياء لها. كذلك أيضا إذا كان الإحياء المراد كما سبق هو زراعتها وهو حرثها، فيكون بحفر البئر وإجراء الماء وإصلاحها وإزالة ما فيها من الأحجار وما فيها مما يؤثر على نبات الزرع، هذا هو الشروع في إحيائها. وكذلك أيضا يختلف الإحياء، وإذا أراد أن ينتفع بها وأن يرتفق بها ولا يريد إحياءها فإنه يأتي في باب يأتي في أحاديث ما فيما يتعلق بالإقطاع أو ما يتعلق بإقطاع الرفاق، بأن يرفق شيئا من الأرض أو أن يرتفق بشيء من الأرض مدة معينة يحتاج إليها يحتاج إلى هذه الأرض أن يرتفق بها، فإن أكمل إحياءها إحياء واضحا ملكها، وإلا قدر له مدة معينة فإن أحياها في هذه المدة وإلا نزعت منه. وعن عبد الله بن عبد الله المغفل أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وهو ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن مسلم المكي، هو ضعيف. وجاء في خبر آخر أن البئر العادية أن لها حريم 50 ذراع، والبئر البدي الجديدة لها 25 ذراعا. وهذه الأخبار فيها ضعف، والأظهر والله أعلم أن الإحياء يختلف وأنه لا يقدر، وأن التقادير هذه التقادير حريم البئر أنه بحسب العرف. بعض فرق بين البئر العادية، نسبة نسبت كل بئر قديمة إلى عاد لأنهم قوم في قديم الدهر واندثروا، فجعل كل شيء قديم نسبة إلى عاد. والبئر العادية هي البئر التي قد حفرت ثم اندثرت ثم أراد أن يعيد إحياءها، فإن حقها أعظم من البئر البديء. لكن أظهر أن هذا يختلف، فقد يريد أن يحفر البئر لأجل أن يشرب الماء وأن يشرب منها الماء مجرد الشرب، فهذا حريمها بقدر حاجتها بقدر حاجته إلى الموضع الذي يسقي فيه، إلى مكان يخرج فيه الماء ومكان أو حوض يجعل فيه الماء، أو يكون قد يريد أن يسقي ماشيته فيحتاج إلى ربما يحتاج إلى حوض، وربما تكون الماشية أو كانت البهائم إبل فتحتاج إلى عطن، إذا شربت بعدما تشرب تحتاج إلى عطن وتمكثه وتجلس فيه وربما بعرت فيه، فيكون مكانها الذي تحتاجه أكبر. وهكذا فالأظهر أنه يختلف، ثم يختلف بحسب الموضع الذي هي فيه، قد يكون موضعا واسعا وقد يكون موضع مثلا قريب من البلد. فالأظهر والله أعلم أنه بحسب العرف، ثم إذا اختلف في ذلك فإنه يكون إلى الجهة المختصة التي تقدم له ما يحتاج في هذا. هو الأظهر في هذه الأخبار، لأن في هذه الأخبار لأن جميع الأخبار واردة في هذا الباب ضعيف ولا يثبت، وإن ثبت شيء منها فالأظهر والله أعلم أنه ليس من باب الحد والتقدير، لكن من باب الحد والتقدير لذلك الشخص بحسب حاجته، مثل ما جاءت الأحاديث مختلفة بذكر الإحياء، منها ما جاء بذكر التعمير، ومنها ما جاء بذكر الإحياء، ومنها ما جاء بذكر من أحاط حائطا على أرض فهي له، فبحسب قصده ونيته في إحيائها. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان، وهو حديث جيد وفي معناه حديث ابن عمر كما سيأتي، وفيه أنه لا بأس من الإقطاع، والإقطاع قد يكون إقطاع إرفاق كما سبق، وقد يكون إقطاع تمليك، يعني يمنح أرض ويعطى أرض، فإن كان للسكن فيكون بأن يعمر للسكن، وإن كانت مثلا لأجل أن يزرعها فبذلك، فبحسب الإقطاع. فإذا أعطي أرضا لأجل أن يرتفي أن يحييها بالزراعة فإن عليه أن يحييها بالزراعة وإجراء الماء إليها، وإن كان بالسكن فكذلك، ثم هو ينظر إليه وبحسب حاجته. وقد يكون إقطاع لأجل أن يرتفق بثمنها وأن يملك ثمنها لحاجته، فهذا أيضا تمليك لها. وقد يكون إقطاع إرفاق بأن يعطى موضع من الأرض يبيع فيه ويشتري، مثل الرخصة التي تمنح لبعض الناس بأن يبيع في هذا المكان وأن يضع له مظلة ويضع له أخشاب يستتر بها ويبيع فيها، فهو أحق بهذا المكان إلى أن يتركه. وإذا كان يبيع مثلا في النهار فإنه يكون أحق به في النهار، وفي الليل لغيره أن يبيع فيه لأنه لم يتملك. فالمقصود أن هذا بحسب العرف، قد يكون يعطى من باب الإرفاق ثم هو يجعل فيها شيء من باب الحماية لها حتى لا تذهب عليه، فبحسب ذلك قد يبيع فيها نهارا ويمنع غيره ليلا لأنه يريد أن يرتفق بها وقد تذهب عليه. فالإقطاع يختلف كما سبق من جهة أنه قد يكون إقطاع إرفاق وقد يكون إقطاع تمليك، وإذا كان الإقطاع إقطاع إرفاق فإن استفاد منها وإلا نزعت منه، خاصة إذا كانت كبيرة لا يستطيع إحياءها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجر الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف، لأنه من رواية عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو معروف بالضعف، وأخوه عبيد الله ثقة، وعاصم بن عبد الله أيضا فيه ضعف، هما ثلاثة اثنان ضعيفان وواحد ثقة. وهذا الخبر من طريقه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أقطع الزبير حضر فرسه، وهو العدوة الواحدة، يعني جعل فرسه يعدو عدوة حتى قام، يعني حتى وقف، ثم بعد ذلك رمى بالفرس فأعطاه زيائر، رمى بالسهم فأعطاه إلى ما بلغ السهم. وهذا يبين أنه ربما حصل إقطاع كثير أو كبير بحسب المقطع الذي يستطيع أن يستفيد منها فينفع نفسه وينفع غيره. وقد دل عليه الخبر السابق من حديث وائل بن الحجر، وجاء في معناه أيضا أحاديث أخرى أنه أقطع عليه الصلاة والسلام بعض أنواع الإقطاعات، مثل أبيض بن حمال حيث أقطعه شيئا من أقطعه أرضا فقيل له أقطعته يعني الماء العد أو الذي لا ينقطع، فاسترد منه عليه الصلاة والسلام لأن منفعته عامة فلو أعطاه إياه فخشي أن يتحجره وأن يمنع غيره. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار، وهو أحمد وأبو داود، ورجاله ثقات. وهذا الخبر جاء بلفظ الناس، جاء بلفظ المسلمون، وهو حديث صحيح، وله شواهد أخرى تدل على هذا المعنى، منها أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أو قيل له: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قيل: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: إن تفعل الخير خير لك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن هذه الأشياء ثلاثة، الماء والكلاء والنار، أن الناس شركاء فيها. وقال جمهور العلماء إن المراد الكلاء هنا الكلاء المباح الذي في الصحراء، والماء المباح الذي يكون في الصحراء أو غيرها من المياه العامة كمياه الأنهار والبحار. والنار قيل إن النار التي تكون اختلف فيها أيضا في هذا. وقيل إن الكلاء والماء والكلاء والنار الذي المباح معلوم أنه ليس لأحد أن يتحجره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أو ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بقارعة الطريق يمنعه ابن السبيل، فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي إذ منعت ما لم تصنع يداك. ورجل بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرته فلم يفنه، ورجل أعطى بايع بعد العصر سلعة أو قال قد أعطى بها كذا وكذا ولم يعطي بها، معنى أعطى يعني اشتراها بكذا وكذا. فذكر أولهم من بايع من منع فضل الماء، وهذا يبين أن فضل الماء المباح أن المسلمين متفقون على أنه لا أحد يمنعه وأنه لا يجوز. إنما هذا الماء والكلى والنار قيل إنه في شيء خاص، وهو الماء الذي يزيد عن الحاجة. فالإنسان عنده بئر ففاضت وزادت عن حاجته وإن كانت في أرضه المباحة، أو إنسان عنده في أرضه كلى لم ينبته إنما نبت بالمطر ولم ينبته هو ولم يقصد استنباته، إنما نبت في مزرعته أو في أرضه واستغنى عنه، فإنه يشرع له أن يمكن غيره منه إذا لم يضر به. وكذلك النار قيل إنه ما يحتاج إليه من الإيقاد بالنار، وقيل إنه النار التي توقد وتكون قد أوقلت أوقدها لطبخ أو لغير ذلك، فجاء من يريد أن يأخذ منها شعلة فلا يمنع. فهذه من المصالح التي يشرع بذلها وإذا كان غير محتاج إليها والناس شركاء فيها، فهي إن كانت في مكان مباح فلا إشكال فيها وأنه لا يجوز لأحد يمنعها، هذا محل اتفاق المسلمين. وإن كانت في أرض مملوكة، فإن كان زائدا حاجته فإنه يشرع له أن يمكن غيره إذا لم يكن عليه ضرر في الدخول في مكانه. أما إذا كان ترتب عليه ضرر فلا يزال الضرر بالضرر كما تقدم. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الوقف هو تحبيس الأصل وتسبير الثمرة، وهو من أعظم العقود في الشريعة الإسلامية، وفيه من المصالح في حال الحياة وفي حال الموت من الشيء الكثير، ولهذا جاء الشرع به. والإنسان يكون حياً ثم يعمل الأعمال الصالحة فيريد أن يمتد عمله بعد وفاته، فجاء الله وشرع هذا الوقف حتى يمتد عمله بعد وفاته، ويبقى له أعمال البر والخير متصلة بعد وفاته وتستمر. وفي هذا الخبر حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله مثل صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، جاء معنا أيضاً من حديث أبي قتادة عند ابن ماجه بإسناد جيد، وفيه بنفس هذا الخبر، وفيه: وعلم ويعمل به من بعده. وأيضا ثبت عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، أو قال: إن مما يلحق المؤمن من حسناته وعمله بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، وبيتا لابن السبيل بناه، ونهرا أكراه وقال أجراه، وصدقة أخرجها في حال صحته وموته تلحقه في حال صحته وحياته تلحقه بعد موته. ذكر سبع خصال، وهذا يشمل كل، وهذا الخبر في قول صدقة جارية يشمل كل ما يوقف ويبقى بره وخيره. والعلماء يذكرون هذا الخبر في باب الوقت لأنهم يقولون إن الصدقة الجارية وتكاد تتفق كلماتهم أن المراد بها ما تبقى عينها ويستمر نفعها من الصدقات الجارية، فصدقة جارية، وهذا هو وجه الحجة فيه، وهو ما يوقف أصله ويحبس أصله وتجرى منفعته، مثل أن يوقف بيتا لأبناء السبيل أو أبني مسجدا أو أن يحفر نهرا يجري نهرا للشرب، يعني يكون الوقف في نفس الحفر الذي أجراه ثم الماء يبقى، وهذا في حجة ودلالة على أنه لا بأس بوقف الماء خلافا من قال إن الماء لا يوقف، والأظهر أنه لا بأس. وعلى هذا ما يفعل ممن يوقف مثلا يجعل البرادة ويوقفها، فإن الوقف وإن كان على هذه البرادة التي يوقفها في مسجد أو في طريق والماء يتجدد لا يملكه لأن الماء ليس موجودا، فالأظهر والله أعلم أنه إذا أن الماء الذي يصل إليها وهو متواصل ولا ينقطع بما الشيء المتجدد بمثابة المتصل أو مثابة العين التي تبقى ولا تنقطع، فعلى هذا يجري وقفه هذا المجرى. وكذلك أيضا أنواع الوقوف الأخرى مما يقف كتابا، يقف مثلا للمسجد مثلا شيء يفرش ويصلى عليه، أو ملابس يقفها، أو سيارة يقفها لأبناء السبيل أو للحجاج أو لطلاب العلم، أو يقف دابة للانتفاع بها، وأنواع الوقوف كثيرة. ثم عليه أن يراعي الأصلح والأفضل في كل وقت بحسبه، صدقة جهل أو علم ينتفع به، كذلك العلم الذي ينتفع به فهذا يشمل طلابه الذين يكونون بعده، ويشمل الكتب التي صنفت، ويشمل الفوائد التي تنقل من بعده وأنها صدقات جارية بعده، أو ولد صالح يدعو له من ذكر أنثى لأنه يدعو له ويحيي ذكره، وهذا يبين فضل العناية بالأولاد وتربيتهم وأنهم ذكر للعبد وذخر له بعد وفاته. وإذا كان قد ليس له نصيب مما سبق من الخصلتين السابقتين من وقف أو علم ينشر، فإنه يكون له يعتني بتربية أولاده حتى يتصل دعاؤه له بعد وفاته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: حبست وحبست. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على مولها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ المسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. هذا المعنى سبق الإشارة إليه، وفيه دلالة على مشروعية الوقف كما تقدم، وأنه عليه الصلاة والسلام أمره بأن قال: حبس أصلها وتصدق بها، وهذا هو الوقف. وفيه أن الوقف يكون على هذه المصارف لأبناء السبيل والضيف والفقراء وذي القربى والمحتاجين، وأنه كلما كان أعم كلما كان أفضل، وإذا جعله في أبواب الخير وأطلق كان أكمل، وإذا شك في المصلحة يقول هذا الوقف في أبواب الخير ويكون للناظر ينظر الأصلح، وإن كان في وقته مثلا وزمانه حاجة فجعله مثلا لجهة من الجهات مثل جهة المجاهدين في سبيل الله أو جهة الفقراء، ثم بعد ذلك ضعفت هذه الجهة واحتاجت جهة أخرى مثل جعلها للفقراء، ثم قل الفقراء في بلده مثلا ثم واحتاج إلى النفقة في سبيل الله، فالصحيح أنه يجوز أن يصرف الوقف إلى ما هو أنفع. وفيه أيضا أنه لا يجوز للناظر للوقف والمشرف على الوقف وقيم الوقف أن يأخذ شيئا منه يختص به، يجوز له أن يأخذ بقدر حاجته بقدر عمله بقدر عمله يأخذ نفقته وطعامه بقدر طعامه وحاجته، إلا إذا كان من قبل الحاكم نظره من قبل الحاكم، فإن الحاكم يفرض له شيئا مقدرا حتى لا يحصل نزاع بين الناظر وبين الموقف عليهم، أو نزاع بين الناظر وبين ذوي الموقف. وفيه أنه لا بأس بوقف المشاع، لأنه في بعض الأفاق وقف أسهما له بخيبر. وكذلك وفي هذا الخبر قال تصدق بأصلها، هذا يبين أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال تصدق بأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وهذا هو الأصل في الوقف، أنه لا يجوز أن يباع ولا يجوز أن يوهب ولا يجوز أن يورث، لأنه حبس للأصل. والوقف حينما يقف في حياته في حال صحته وشحه يقف هذا المال فلا يتعرض له. ثم هناك مسائل كثيرة تتعلق بالوقف، إذا ضعف إنتاجه أو مثل البيت مثلا ضعفت أجرته أو تعطلت أجرته، والصح أنه إذا تعطل جاز بيعه ونقله. وكذلك إذا ضعف أجرته إذا كان له أجرة وكان في نقله إلى مكان ثاني أنه يكون أنفع، فالأظهر أنه يجوز تغيير الوقف، وأدلته معلومة من السنة والمعنى، لأن قصد الموقفين أن يبقى نفعه، فإذا كان تغييره على وجه أصلح فإنه موافق لقصد الموقفين ولأمر الشارع بذلك حتى يبقى هذا الوقف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، متفق عليه. وهذا الخبر سبق الإشارة إليه، والشاهد منه قول احتبس أدراعه واعتده، واعتده واعتاده جمع عتد وهو السلاح، في دليل على جواز وقف المنقول خلافا لمن رد ذلك. ويجوز وقف المنقول كما يجوز وقف العقار، يجوز وقف السيارة، وقف الماشي، وقف الأجهزة، يعني يجعل شيئا مثل الآن يقف جهاز من أجهزة الكمبيوتر لطلاب العلم ينتفعون به مما يستجد، يقف مثلا جهاز مثلا مكبر للدروس والمحاضرات وللمساجد للصلاة بها، وهكذا كل ما كان فيه نفع للمسلمين ويبقى فإنه يشرع أن يقف. باب الهبة والعمرة والرقبة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع. وفي لفظ فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فأشهد على هذا غيري. ثم قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة، وحاصله أن بشير بن سعد نحل ابنه من عمرة بنت رواحة شيئا من الهبة، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم لفظ، وسووا بين أولادكم. وهذا يبين أنه يجب أن في الهبة العدل بين الأولاد، واختلف العلماء في العدل، فذهب الجمهور إلى أنه واختلف العلماء في وجوب العدل في وجوب التسوية في وجوب العدل فيما يتعلق ب ثم معنى العدل في هذا. وجمهور قالوا أنه مستحب ولا بأس أن يخص بعضه البعض، والصواب أنه يجب، لقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أيسرك أن يكون لك في البر سواء، أشهد على هذا غيري، وفي لفظ لا تشهدني على جور، وألفاظ أخرى تدل على أنه محرم وهو الصواب، والمعنى يدل على ذلك، لأن تفضيل بعض الأولاد على بعض يورث البغضاء والعداوة بينهم، وهذا أمر مشاهد. ومثل هذا لا يأتي الشرع بجواز مثل هذا، بل إنه يسد الطرق التي تفضي إلى النزاع بين الأباعد، فكيف بين الأجانب، فكيف بين الأولاد مع أبيهم، وكذلك على الصحيح مع يعني مع الوالد والوالدة، فإنه يجب العدل بينهم. ثم العدل اختلف العلماء فيه، هل هو التسوية تماما بينهم، أو العدل بأن يكون أن يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين، الأظهر أن يكون القسمة على قسمة الله، على قسمة الله سبحانه وتعالى. جاء في حديث روى سعيد المنصور وحسنه الحافظ وحسنه الصنعاني رحمه الله أنه قال: سووا بين أولادكم ولو كنتم فضلا أحدا لفضلت النساء. وهذا الحديث لا يصح، وإن حسنه الصنعاني تبعا للحافظ طريق يوسف بن سعيد الصفار وهو متروك. والصواب أن العدل يكون على قسمة الله، وأنه يكون قد استعجل قسمة هذا المال، وأنه لبقي تكون قسمته على ما قسم الله للذكر مثل حظ الأنثيين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبتك كالكلب قي ثم يعود في قيه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبتك كالكلب يقي ثم يرجع في قيئه. وهذا أيضا يدل على أن الهبة إذا نفذت لا يرجع فيها، واختلف العلماء في الرجوع فيها. والصواب أنه ما دل عليه هذا الخبر أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء أن من وهب هبة ورجع في، يعني كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وهذا من أعظم التنفير للرجوع في الهبة، وأن من وهب هبة فإنها نافذة ولا يجوز له الرجوع فيها. هذا في الهبة. أما في الصدقة فلا يجوز الرجوع فيها باتفاق، إنما الخلاف في الهبة. أما الصدقة وكذلك الهبة التي تكون لفقير ويغلى فيها جانب الصدقة فإنها تشبه الصدقة، فلا يجوز الرجوع فيها. ويقال: ليس لنا مثل السوء. فإذا قبضت وتمت فالرجوع فيها حرام. وقال بعضهم إنه لا بأس، لأن الكلب يجوز أن يعود في قيئه كما روي عن الشافعي جماعة، لكن هذا قول ضعيف. والصواب أن هذا من أعظم التنفير، لأن هذا التمثيل يدل على أو هذا التمثيل يدل على التنفير، ولأنه يحرم التشبه بهذه الحيوانات من جهة أفعالها. فكيف إذا كان النهي بهذا الفعل الدني والتشبيه به فيكون النهي أشد؟ ولهذا جاء النهي عن التشبه بالحيوانات: نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك الجمل، وإيقاع كإيقاع الكلب. وكذلك أيضا ما هو أشد من ذلك من هذا الفعل، فإن الظاهر ما دل عليه هذا الخبر وهو تحريم الرجوع في الهبة. نقف على حديث ابن عمر وابن عباس.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الهدية والهبة؟
الهبة أنواع، يدخل فيها الهدية والصدقة، أو العطية أنواع، العطية يدخل فيها الهبة والصدقة والهبة. لكن فرق بعضهم بين الهدية، قال: إن الهدية تساق تعطى تهدى لإنسان وتمشي إليه إكراما، والهبة قد تهبه هذا الشيء لكن لا يلزم منه أن تكرمه بأن تسير إليه. وهذا فإذا أعطاه إياه وهبه هذا الشيء وسار إليه فهو هدية، لأنه ولهذا في الغالب أنه إذا أهدى للشيء إما أن يرسل به إليه أو أن يذهب إليه. أما الهبة فيقول: وهبتك هذا الشيء وأعطيتك هذا الشيء، ولا يلزم منه أن يقصد إليه. قيل إن هذا نوع من الفرق بينهما. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هل نشر الأشرطة الإسلامية والمطويات وتوزيعها من الصدقات الجارية؟
نعم، من الصدقات الجارية ومن باب الوقف فينظر. وأيضا مما يبغي التنبيه له أن الأشرطة التي توزع أن كثيرا من الناس يعطى شيئا من هذه الأشرطة، والأظهر والله أعلم أن من يخرجها يريد بذلك وقفها، لا يريد بذلك تمليكها. فينظر في قصد من اشتراها، فإن دلت القرينة على أنه أراد بذلك أن يقفها فأخذها إنسان، فهو في الحقيقة بمثابة الناظر لها، يجب عليه أن يعتني بها بأن يوصلها إلى أهلها، وأن حتى يحصل المقصود من نفع، لأنها عين باقية. وبقاء كل شيء بحسبه، بقاء كل شيء قد يبقى مدة طويلة وقد يبقى مدة قصيرة، كل عين ينتفع بها مع بقائها فإنها تكون وقفا، مثل الأشرطة فإنها ينتفع بها مع بقاء عينه حتى تتلف، وهكذا الكتاب ينتفع به حتى ينتفع به حتى يتلف، وهكذا غيره. فلهذا هي إما أن تكون من باب الصدقة، فإذا كانت من باب قد تكون من باب المقصود بها يعني نشرها بالاستفادة منها، ولا يقصد الموقف يعني جهة معينة، وقد يكون قصد جهة معينة، والأظهر أن الجاري عليها هو الوقف. ولهذا لو سئل من وزعها أو من أراد توزيعها قال أريد أن ينتفع بها أكبر عدد، ولا يرضى مثلا أن ترمى. ولهذا من جاءه شيء من هذه الأشرطة وانتفع بها فالأظهر أنه لا يجوز له أن بعد ذلك أن يرميها وأن يتلفها، بل أن عليه أن يحفظها، خاصة من الأشرطة التي لا يشتريها مما يصل إليه من الجهات التي توزع هذه والتوزيع الخيري، فهي جارية مجرى الوقف. فإذا انتهى نفعه منها فعليه أن يوصلها إلى غيره، وإلا ابتداء عليه أن يمتنع من أخذها إذا كان لا يريد أن ينتفع بها الانتفاع المشروع. نعم،
أحسن الله عليكم. وهذا يقول: تكتب عبارة على بعض البرادات وقف لعابري السبيل، فهل يجوز لغيرهم أن يشربوا من هذا الماء؟
نعم، كل من جاءه عابر سبيل، كل من مر بها فهو عابر سبيل. ثم أيضا هل يقال كلمة وقف تجرى مجرى الوقف؟ مثل كتاب، مثل بعض الكتب يقال وقف، وإن كنا لا ندري هل هو موقوف ولا ليس موقوف ولا نعلم. الأظهر والله أعلم أنه يعمل بالقرائن، فإذا رأى الكتاب مكتوب عليه وقف أو المصحف مكتوب عليه وقف، فالأظهر والله أعلم أن هذا يجري مجرى الوقف، وإن كان لأن هذه القرائن هي التي يعمل بها، وغاية ما يفعله الناس أن يكتبوا وقفا. أما إذا كان عينا موضوعة مثل البرادات التي توضع فهذه فالأظهر أنها وقف، وإن لم يكتب عليها وقف إلا أن يعلم من صاحبها أنه أراد أن ينتفع بها أهل الطريق فترة ومدة، ثم بعد ذلك أن يرجع فيها، فهذا له نيته في ذلك. ثم إذا وضعت هذه للوقف فالوقف لأجل الشرب منها، وينبغي التنبيه له أن بعض الناس ربما توضأ منها، والأظهر أنه لا يجوز الوضوء من هذه إلا عند الضرورة. ولهذا يقول بعض العلم إن مثل هذا ماء مملوك، ماء يكون لأبناء السبيل ممن يأتي فلا يتوضأ منها، بل هي تكون لمن يحتاج إليها للشرب منها.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة كثيرة جاءت عبر الشبكة حول موضوع تقريبا واحد: ما هو ضابط العدل بين الأبناء؟ وهل ما يعطيه الأب لأبنائه من حاجاتهم اليومية تعتبر نفقة؟ لأنه هناك فرق بين حاجات البنين والبنات، وقد يكون عند بعض الآباء أبناء قد يكون مشلولا أو غير ذلك، فهل له أن يميز في ذلك؟
نعم، هذا الأظهر والله أعلم أنه شيء، أن هذا يختلف، شيء يعطى الأولاد لأجل حاجتهم العامة والحاجة الدائمة، فهذا لا يقدر بشيء. مثل النفقة، تختلف نفقة الابن من البنت، فهذا يختلف بحسب حاجته، هذا يعطيه حاجته وهذا يعطيه حاجته من ملبس أو مركب، فلا يجب تسوية بينهما في مثل هذا. وشيء يعطيهم من باب التخصيص، فهذا هو الذي يكون فيه العدل، يخصه من بين أولاده بغير معنى.